لا يسعني إلا أن أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته الطاهرة. صلاتي أن تجد هذه البذار دائما أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. ما زالت تأملاتنا في سفر أيوب مستمرة، وما زلنا نرتاد حلبة المصارعة الفكرية بين أيوب وأصدقائه المتعبين. استمعنا مرة أخرى لأليفاز التيماني لصوت الخبرة. اتهم أليفاز أيوب بأن تصرفه يظهر وكأنه يقدم منفعة لله، فالله لا يحتاج إلى صلاح الإنسان وأعماله البارة. الله لا يستفيد من الإنسان ولا يربح من ورائه، بل نحن الذين نستفيد ونربح. لا يمكننا أن نرشي الله بصلواتنا وزكاتنا وأعمالنا البارة. أليفاز لم يساعد أيوب أبدا، بل قاده إلى الدفاع عن نفسه، وبالتالي للاعتقاد بأنه لم يرتكب خطية، وهكذا فإن الله ظالم حتى يسمح له أن يمر بكل هذا الألم. اتهم أيوب بأنه رجل ظالم ومفتري، عامل الفقراء بالظلم، وسلب الثياب من العراء، ومنع الطعام عن الجائع، واستحوذ على الأراضي بقوة، وحطم قلوب الأرامل واليتامى. وبالتالي فإنه الآن يحصد نتيجة كل هذا الشر الذي فعله. ثم تحدث أليفاز عن بعض البركات الروحية التي تأتي من قبول شريعة الرب في القلب والعودة إلى الله بالتوبة، ولكن هذه الكلمات لم تكن مناسبة لحالة أيوب. في الفصل 23 استمعنا إلى أيوب يرد على أصدقائه ويعبر عن عمق شوقه وحنينه إلى الله، فهو يحب أن يرفع قضيته أمام الله، وقد بدأ يشعر بأنه تحت امتحان من الله، وأن الله سيخرجه من كل هذه التجارب. كان أيوب يريد أن يعرف ماذا في جعبة الله له من كلام، يريد إجابات على تساؤلاته. ثم بزغ النور في نفسه وقال: لأن الله يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. بدأ يفهم أنه امتحن من الله لسبب ما، وهو لخير حياته. ولم يتمسك أيوب بالرب فقط، بل وحفظ كلمة الرب كان يتوق إليها، وواضح أنه كان يسير وفقها، ولكنه للأسف لم يتعلمها جيدا. فمعرفتنا لكلمة الله قد لا تعلمنا أحيانا، ونحتاج إلى الخبرة في كلمة الله، إلى الخبرة الشخصية في الحياة. وهكذا يعبر أيوب عن شوقه لإيجاد الله، وهو يعرفه كالفادي الولي، ولكنه لم يكن فاهما ما يحدث معه، وكان يحتاج إلى معونة واستنارة وتعزية السماء، والتي لم تأتي قط من أصحابه. وهكذا استمر في الدفاع عن نفسه، وسنراه الآن يطرح سؤالا آخر: لماذا كل هذه القساوة من الله علي؟ فالله حسب الظاهر يدين أفعال الآخرين الذين هم بالفعل خطاة ويمارسون الخطية في العلن. هذا منطلق نقاش أيوب في الفصل 24 من سفر تأملنا. يقول العددان الأول والثاني ما يلي: لماذا إذ لم تختبئ الأزمنة من القدير لا يرى عارفوه يومه؟ ينقلون التخوم، يغتصبون قطيعا ويرعونه. لماذا لم يحدد الله يوما للقضاء؟ ولماذا لم يوجد نظاما ثابتا لإحلال العدل؟ فإنه بهذه الطريقة يمكن للمؤمنين به أن يطمئنوا من سير العدالة على الأرض. وإذا تلفت حوله يرى الظلم يطغى، فالناس يوسعون حدود أراضيهم على حساب الغير، ثم يسلبون مواشي الغير ويرعونها لأنفسهم. أليس هذا ظلما؟ ويقول أيضا في عدد 3 و4: يستاقون حمار اليتامى، ويرتهنون ثور الأرملة، يصدون الفقراء عن الطريق، مساكين الأرض يختبئون جميعا. تصور أنهم يضعون أعينهم على ممتلكات الأرملة واليتيم ويهضمون حقوق الفقراء. أين العدل في كل هذا؟ وأين الله من كل هذا؟ عدد 6: في الحقل يحصدون علفهم ويعللون كرم الشرير، ويستمر الأغنياء في إساءة معاملة الفقراء الذين يجمعون العلف من حقل عملهم ليطعموا أولادهم، ويحاولون أن يحصلوا على فضلات كرم الشرير الذي مص دمهم. وتساءل أيوب: لماذا يحدث كل هذا؟ هل الله ساكت على هذا الظلم والبغتان؟ ولكن لا، فللظالم يوم، والله وإن تمهل إلا أنه لا يهمل. لربما أخي المستمع تكون اليوم من بين المظلومين والمهدور حقهم. ارتجي الله واصبر له، وهو سيخرج حقك كالظهيرة، وسيحصد ظالموك أجرة ظلمهم لك. سأمر مرور الكرام على بقية الفصل 24 من أيوب لنأخذ منه الأفكار الأساسية فقط. عدد 19: القحط والقيظ يذهبان بمياه الثلج كذا الهاوية بالذين أخطأوا. الأشرار سيذهبون إلى الهاوية بلا شك، هذا هو عقابهم، وحتى نصيبهم يكون ملعونا في الأرض ويحرمون من البر، مع أن الأمر قد لا يبدو كذلك للعين، فقد يظهر الأشرار وكأنهم في نعيم. وهكذا رآهم أيوب، واستغرب أن يكون وهو البار في هذه الحالة الأليمة بينما ينعم الأشرار بالخير، ولكنهم في الواقع يقطعون كالشجرة. يقول العدد الأخير من الفصل 24 من أيوب: وإن لم يكن كذا فمن يكذبني ويجعل كلامي لا شيئا؟ في كل ما سبق قصد أيوب أن يدافع عن نفسه، فالأشرار يبدون وكأنهم مرتاحون ولا أحد يرى قصاص الله لهم، فهم يموتون كبقية الناس. أما أيوب فقد كان يتعذب ويسأل لماذا؟ وأنت صديقي، هل تؤرقك كلمة لماذا؟ هل أسئلة هذه الحياة تجعلك في حيرة رهيبة؟ انتظر الرب، وليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب، وسترى أن أيوب فهم الكثير بعد فترة من الزمن. هذا يأتي بنا إلى الفصل 25 من أيوب، وسنستمع إلى حديث بلدد الأخير والذي كان قصيرا حمدا لله، وبهذا ينتهي سباق الكلام الذي خاضه هؤلاء الرجال. يبدو هنا وأن الفجر بدأ يشرق على بلدد هذا، ولربما ابتدأ يفكر: إذا كان أيوب مذنبا حقا، فلماذا لا ينهار تحت كل هذه الاتهامات؟ فهو ما زال يحافظ على استقامته. بلدد هو رجل التقليد الذي يؤمن بأن الله يسير وفق نواميس محددة، وهو يريد أن يضع كل شيء في الحياة داخل أنابيب الاختبار، وهو يتوقع نتائج ثابتة دائما. كما أن بلدد ينادي دائما: انظر، إن هذا ما يحدث باستمرار، الله يعاقب الخطاة، لذلك فكل شخص تحت العقاب هو بالضرورة خاطئ. واليوم يوجد الكثيرون أمثال بلدد الذين يدعون المعرفة ويحددون الله بقواعد وقوانين، يظهرون التأكيد في مجالات تحتمل الكثير من الاجتهاد ولا يمكن البت فيها قطعيا، يدعون بأنهم يعرفون ما حدث للأرض قبل ملايين السنين، وهم لا يستطيعون أن يعرفوا ماذا سيحدث في الغد القريب. طبعا لا أريد أن أحط من قدر العلم والعلماء، إنما قصدي أن الجزم القاطع في الأمور التي تحتمل الاحتمالات، إن الجزم فيها يضل الناس ويبعدهم عن طريق الله. كان على بلدد وعلى بعض المعاصرين اليوم أن يتذكروا بأن طرق الله لا تخضع لفحصنا، فما أبعدها عن الفحص والاستقصاء. تعال بنا نستمع إلى خطاب بلدد الشوحي كما ورد في الفصل 25 من أيوب، وسنقرأ هذا الفصل كاملا والمكون فقط من 6 آيات.
فأجاب بلدد الشوحي وقال: السلطان والهيبة عنده، هو صانع السلام في أعاليه، هل من عدد لجنوده وعلى من لا يشرق نوره؟ فكيف يتبرر الإنسان عند الله، وكيف يسكو مولود المرأة؟ هو ذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه، فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود.
شكرا يا ميسون. أخذ بلدد يعظم اسم الرب، كيف أن السلطان والهيبة عنده وهو عال، وكما قال أحدهم: الرب عال ولكنه غير متعال، كبير لكنه غير متكبر، هو صانع السلام في أعاليه، مرتفع ومتسلط في مملكة الناس، فكيف تعرفه أخي وصديقي؟ هل من عدد لجنوده وعلى من لا يشرق نوره؟ موارد الله كثيرة تفوق العقل، وجنوده وخدامه لا عدد لهم، ونوره يشرق على الجميع، فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ كيف يمكن للإنسان أن يقف أمام الله ليتبرر؟ فهو يساوي لا شيء قدام الله المطلق والعظيم. سؤال وجيه هذا الذي سأله بلدد، ولكنه ومع الأسف لم يكن يملك الإجابة الصحيحة على مثل هذا السؤال. عدد 5: هو ذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه. لقد وصل الإنسان إلى القمر الذي طالما رآه من الأرض جميلا براقا، وصل إليه وإذ به قاحل مليء بالغبار والرماد البركاني. نعم، النجوم غير نقية في عينيه. ثم يقول أخيرا: فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. يا لها من صورة يعطيها بلدد للإنسان، رمة ودود. هذا يبين فساد الطبيعة البشرية وعجزها، فالإنسان فاسد كله، والبشرية فاسدة كلها، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. نعم، الإنسان رمة وابن آدم دود. فكيف إذن يمكن لمولود المرأة أن يتطهر في عيني الله؟ هذا هو السؤال الهام الذي يطرح نفسه هنا. بلدد لم يكن لديه الجواب، ولكن الجواب موجود في المسيح. يمكنك يا صديقي أن تأتي إلى المسيح حالا وتقبله بالإيمان لتنال غفران ذنوبك وطبيعة جديدة نقية تعرف الله. لن يكون هناك إصلاح، بل إعادة خلق. أرجو أن تمتحن نفسك في هذا المساء صديقي المستمع، وفي ضوء كلمة الله، وأن تتحقق أنه يمكن للإنسان الرمة والدود أن يتطهر في عيني خالقه بالمسيح يسوع. أنتقل بك فورا إلى الفصل 26 من أيوب. نأتي الآن إلى أطول خطاب لأيوب، حيث يستمر في حديثه هذا من الفصل 26 وحتى 31 من السفر. سنراه يعترف بإيمانه بالله خالقه، كما سنبدأ برؤية مشكلته الحقيقية. يعتبر هذا الفصل من أكثر الفصول بلاغة في السفر، وسوف نقرأ منه الآيات 7 الأولى. تفضلي يا أخت ميسون.
فأجاب أيوب وقال: كيف أعنت من لا قوة له، وخلصت ذراعا لا عز لها؟ كيف أشرت على من لا حكمة له، وأظهرت الفهم بكثرة؟ لمن أعلنت أقوالا، ونسمة من خرجت منك؟ الأخيلة ترتعد من تحت المياه وسكانها، الهاوي عريان قدامه، والهلاك ليس له غطاء، يمد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء.
أيوب الآن يستلم زمام الحديث ويخاطب أصدقائه قائلا: لقد تكلمتم كثيرا ونطقتم بكل الكلمات اللازمة وغير اللازمة، ولكنكم أيها الأصدقاء لم تشفوا غليلي، ولم تجيبوا على أسئلتي، ولم تنفوا حيرتي. هل استطعتم أن تقولوا لي لماذا أتألم؟ كلا. لم تعينوا من لا قوة له، ولم تخلصوا ذراعا ذهبت القدرة منها، وإذا كنت أحمقا لم تقدموا لي المشورة الصائبة. بكلمات أخرى، انتظرت دعمكم وتشجيعكم ومساعدتكم ولم تقدموا لي شيئا. واليوم ما أكثرهم أولئك الذين يقدمون المشورة من عندياتهم وخبراتهم المبتورة وأحكامهم العقيمة، وبذلك يزيدون على المهموم همه والجاهل جهله. كما قلت، الأقوال التي أتى بها أصدقاء أيوب الثلاثة كانت صحيحة ورائعة، ولكنها لا تناسب أيوب ولا ظرفه، كما لم تشفي غليله ولم تعز قلبه الممتحن. عدد 4، لمن أعلنت أقوالا ونسمة من خرجت منك؟ باسم من تكلمتم يا أصدقائي؟ هل باسم الرب؟ وهل بإيحاء من الله؟ حقا تعلم أيوب أن البشر معزون متعبون، وأنه لا يوجد رجاء حقيقي عندهم، ولابد من الالتفات إلى الله نفسه، إلى الله الخالق العظيم، فقد اتجه من المخلوق المتعب إلى الخالق المبدع. عدد 5-7، الأخي لا ترتعد من تحت المياه وسكانها، الهاوية عريانة قدامه، والهلاك ليس له غطاء، يمد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء. يمكننا أن نرى التشديد على عظمة الله في خليقته وسلطان الله الظاهر لكل عين. الأخيلة أو الأرواح الميتة ترتعد من تحت، كذلك مخلوقات المياه تخاف من الله. عادة يخاف الإنسان مما يسمى روحا ميتة أو شبح، أما هنا فإن هذه الأرواح ترتعد من الله الخالق المتسلط، كما أن الهاوية مكشوفة أمامه فلا شيء مغطى فيها، والهلاك ليس له غطاء أو ستر. نعم صديقي، لا يمكنك أن تخفي شيئا عن الله، فهو خلق كل شيء ويعرف كل شيء عن خليقته، وكما صاغها كاتب العبرانيين، لأنه ليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. والآن انظر إلى عظمة الله، فهو يمد الشمال على الخلاء. وراح البعض يعتقد أن الشمال خال من النجوم، ولكن بفضل التلسكوبات الضخمة اليوم فإننا نرى النجوم تملأ الكون، ولا توجد نقطة في هذا الفضاء الفسيح لا تخلو من الكواكب والنجوم التي تمجد الله وتخبر بعمل يديه. ومهما ابتعدنا لملايين السنين الضوئية في الفضاء فإننا لن نقدر أن نسبر غوره، ومع ذلك فإن الله يمد يده ويغطيه. وهذه الكواكب التي تسبح في الفضاء الله ينظم حركة سيرها حتى لا تصطدم ببعضها البعض، ويفصل بينها بالفضاء، بالخلاء أو الفراغ. قد يكون هذا الفضاء لا شيئا بالنسبة لبعض العلماء، إلا أن الله خلقه وهو جزء من نظام الله المحكم الذي يفصل الأجرام السماوية عن بعضها البعض كما ذكرت، بل ويمسك النظام الفلكي بأكمله. إذن لا نعرف ما هو الفضاء أو الخلاء، لكننا نعرف أنه من صنع الله، والله أيضا يعلق الأرض على لا شيء. من الذي أخبر أيوب بهذا؟ فهو قد عاش في عصر ما قبل العلوم، فمن علمه هذه الحقيقة الهائلة؟ أكيد لم يكن العلم ولا المنطق ولا البشر، بل الله نفسه. هو العالم الأعظم الذي يعلق الأرض على لا شيء، بل يمسكها بيده كما يقول بولس، الذي فيه يقوم الكل، فيه يتماسك الكل، في من؟ في المسيح. نحن إذن أحبائي نتقدم نحو جزء هائل من سفر أيوب يكشف لنا الكثير عن عظمة الله، لذا أرجو أن تستمر في مرافقتي عبر الأيام القادمة، كما أرجو أن تتعرف شخصيا على هذا الإله العجيب خالق الأكوان.